خليك بالبيت. نشارككم عزلتكم مباشرة من إذاعة الشرق من باريس. معنا الآن على المباشر الدكتور وحيد عارف أحمد، أخصائي في أمراض الصدر والعناية المركزة، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى أخباجون. وربما خليك بالبيت هي أهم رسالة اليوم للمستمعات والمستمعين. أهلا وسهلا دكتور وحيد عارف.
أهلا وسهلا فيك. نعم، أغنية ممتازة وجاي على الجرح تماما.
نعم، إذن كثير من المستمعين لا يأخذون محمل الجد هذه الدعوة من المسؤولين، وطبعا لما يقولوا لهم خليكم بالبيت غستيشيفو، حضرتك طبعا في المجال الطبي، وأكيد المعرضون أكثر لخطر هذا الفيروس هم الذين يشتغلون بمجال الصحة من أطباء وطبعا ممرضين ومساعدات ومساعدين. إذن كيف نحسس المستمع بخطر الخروج من البيت دكتور وحيد عارف؟
الواقع يعني الآن الإصابات في العالم صارت أكثر من 400,000، الوفيات أكثر من 18,000 تقريبا أي آخر الإحصائيات، وعنا بفرنسا بلشنا بالصعود يعني نحو القمة. الآن تقريبا في أكثر من 1,100 حالة وفاة بفرنسا، وبيقولوا 22,000 إصابة، لكن هذا بالمخابر. لكن الحالة بتصوري أنا مع تزامن الصعود نحن على بين 40,000 و100,000 حالة. الواقع والحالات الخطيرة موجودة برضو في أكثر من 2,000 و2,300 حالة أظن هلأ خطيرة بالعناية. فيعني الموضوع هام ومرهق ومخيف، لذلك الحل الآن الوحيد هو البقاء في البيت والوقاية.
البقاء بالبيت طبعا للسيطرة على الوباء دكتور وحيد عارف.
يعني نحن طبعا إذا الآن تصوري أن العالم طالع على برا وكله مصاب وكله بده يروح على المشفى، مين نعالج؟ ما في مجال للعلاج، فلذلك بده يصير فيه يعني جائحة مخيفة. لذلك البقاء بالبيت يمنع العدوى، يمنع انتشار المرض من إنسان لآخر، وبالتالي بيعطي المجال للناس المصابين أنه يتعافوا خلال 14 يوم مثلا أو بالعلاج بالمشافي بتعافوا، وبالتالي منكون نزلنا العدوى وسيطرنا على المرض.
دكتور وحيد عارف، حضرتك متخصص في الأمراض الصدرية، وأكيد المعرضون أكثر لخطر فيروس كورونا هم الذين يشتكون وعندهم ديجا مشاكل صحية خاصة أمراض صدرية.
نعم، الواقع يعني حتى نكون نحكي بشكل عام 80% من المصابين فيهم شفاء عفوي تقريبا وأعراض بسيطة، لكن موجود 20% عند الناس معينين اللي ذكرتي حضرتك الأمراض الصدرية، ولكن بقية الأمراض المزمنة كلها يعني السكري ولا الضغط ولا أمراض القلب ولا أمراض الكلى ولا أمراض الكبد ولا حالات الاكتئاب، كل هذا بيرهق الجسم ويخفض المناعة، وبالتالي الفيروس بيلاقي منطقة مناسبة لأنه يتكاثر بالجسم ويعمل حالة خطيرة. لذلك هدول الناس هم لازم يكونوا حتما بمنأى عن الناس المصابين، ويراعوا أنفسهم بشكل كبير كتير، وما يكونوا بتماس المرضى المصابين.
الخطير في الموضوع دكتور وحيد عارف أحمد أنه بعض الناس يكونون مصابين لكن لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، فبالتالي بإمكانهم عدوى الآخرين.
من هنا يجب الوقاية، ومن هنا يجب الحجر. لذلك فعلا في ناس يعني أخذوا المرض وكونوا عندهم الفيروس وكونوا عندهم مناعة، الفيروس ما قدر يتكاثر بالشكل المزبوط لحتى يعمل المرض ويوصل لمرحلة خطيرة. الحمد لله هذا يعني طفرة الفيروس بالنسبة للفيروسات الكورونا المعروفة سابقا خلته كثير العدوى ولكن أقل خطورة، يعني هي الحمد لله على هذا. لكن بيضل 20% حالات يعني سيريوز وخطيرة. 80% هدول أوكي حيشفوا، لكن في منهم كثير بدون أعراض. اللي ما عنده أعراض عطاس وسعال على الأغلب ما هو كثير معدي. نحن اللي بيعدينا هو اللي عنده شوية رشح أو شوية أنفلونزا أو شوية غريب بين قوسين. هلا كل أنفلونزا وكل غريب حتى إشعار آخر كورونا بالجائحة اللي نحن فيها. لذلك يجب العزل ويجب الوقاية. والوقاية كما تعرفيها بسيطة كتير. أنا أغسل إيدي بالمي والصابون. الصابون مهم جدا لأنه بالمي لحالة ما بمشي الحال. ولازم أغسل إيدي بالمي والصابون أكثر من 20 ثانية لأنه لحتى يروح الفيروس ويتأثر بالصابون.
نعم.
هذا لازم ردده كل ساعة زمان، كل ما مسكت شغلة، كل ما طلعت لبرا، كل ما فتت، كل ما يعني لازم كل ساعة ساعتين غسل المي، فكر انه غسل بالمي والصابون. لازم اذا في مريض جنبي او بالعيلة او حدا بشوفه حط قناع وهو يحط قناع. ما حط القناع اذا ما في يعني ما في داعي لحطه وين ما رحت وين ما جيت اذا ما في حدا حواليه. واهم شيء موضوع اللمس، طبعا بينتقل الجرثوم عن طريق الإرذاذ مباشرة بالعطس والسعال بيجي على أنفي وباخده على الطرق التنفسية، أو باللمس إذا لمست أنا مكان قبضة باب ولا دهليز الدرج ولا كمبيوتر ولا حاجة ملوثة وحطيت إيدي على أنفي وعيني كذا فبدو يدخل الجرثوم برضو. لذلك غسل اليدين كتير مهم. فهذا واحد. بعدين إذا في واحد مصاب لازم يضل بعيد عنه متر، وهذه شغلات بسيطة لازم يحترمها. إذا فتح الحمام لازم بعد ما أدخل أرجع من الحمام كمان غسل إيدي بالماء والصابون، هذا نحن بنعرفه. لذلك هاي الشغلات كتير كتير مهمة.
نعم. إذن دكتور وحيد عارف أحمد، حضرتك متخصص في أمراض الصدر والعناية المركزة ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى أخباجون، تحدثنا عن الحالات، قلت أنه تقريبا 80% هي تشفى، لكن 20% ربما في حالة الخطر وبعض الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. هل فقط الناس اللي وصلوا إلى سن معين أم الكل غير مستثنى من خطر فيروس كورونا دكتور وحيد؟
سؤال مهم. الواقع يعني طبعا الإنسان إذا ما عنده أمراض مزمنة حتما أو معالجات معينة زي الكورتيزون ومضادات الالتهاب أو الإيمونوسبريسور أدوية المناعة، يعني هذا كله إذا ما في هيك شيء فمناعته كويسة وقوية وممكن يتغلب على الفيروس. من هون كانت الإصابات 80% بدون خطورة. لكن للأسف الشديد الآن بدأنا نرى حتى أطفال مصابين وفي حالات خطيرة بعد الأحيان.
نعم هذا الخطير.
نعم وممكن كمان شباب يكونوا مصابين.
نعم.
وحالات خطيرة.
سمعنا وفاة شاب البارحة عمره 18 سنة ووفاة أجون دو سيكوريتي عمره 45 سنة.
نعم. نعم لذلك يجب الحذر. هذول أعدادهم قليلة كتير على فكرة مشان ما نخوف. نعم. الشعب أعدادهم قليلة كتير لكن موجودين. هلا يعني قبل كنا نفكر انه الاولاد اقل من 1% اصاباتهم، هلا عم تطلع الاصابات الصغار لاكثر من 1.5-2% والشباب كذلك. يعني عاده اقل من 19 سنه اصاباتهم بسيطه لكن في حالات الان خطيره، ولذلك يجب الحذر ويجب الوقايه. يعني حالات الخطيره هي فوق 60-70 سنه، فوق 70 سنة تقريبا 8% وفيات، وفوق 80 تقريبا 15% وفيات. لكن المصيبة الكبرى انه الشعب ما عم ينتبه، ما عم يفهم بشكل واضح موضوع الوقاية وموضوع البقاء في البيت.
نعم. إذن طبعا ربما لأنهم غير متعودين، لكن الأرقام التي نسمع عنها كل يوم ربما تخليهم يحسوا بالمسؤولية أكثر ويلتزموا بالبقاء بالبيت. عندما نتحدث عن فيروس كوفيد 19 هو ينتقل بين البشر بشكل سريع دكتور كما قلت.
نعم نعم. الواقع بالبداية في منه أنواع طبعا لا تنتقل إلا بين الحيوانات حسب طبيعة البروتينات، وفي عندنا نوعين البروتينات تسمح انه ينتقلوا من انسان لانسان، وهون كل المشكله. فلذلك الانتقال زي ما قلنا هو عن طريق القطيرات الصغيره تيجي من الانف وقت العطاس ووقت السعال، وبتنزل هذه الاشياء على الارض. يعني بتنزل على المكتب، تنزل على التياب، تنزل على الاشياء المحيطه فينا، ولما نلامسها هالاشياء هاي حتنتقل من البسوشنة حتنتقل عن طريق اللمس. والأشياء هاي والفيروس ممكن يضل على الأسطح على الأيدي مثلا بيبقى 10 دقائق، فإذا غسلنا إيدينا بشكل يعني متكرر ممكن نحمي نفسنا. على الأسطح ممكن يضل من عدة ساعات لعدة أيام لتسع أيام أحيانا إذا توفرت له الرطوبة والجفاء والبرودة وهيك شغلات، لأنه هو يعني ما بيحب الحرارة. لما تطلع درجة الحرارة 30 ممكن يتحسن الوضع أفضل طبعا، لكن ما بيقتل الفيروس لكن أعداده بتقل شوي.
نعم دكتور وحيد، حضرتك تحدثت عن درجات الحرارة ونحن في فترة ربما عاد الشتاء من جديد، ربما هذا يعقد الموضوع أكثر.
نعم
دكتور
نعم
وحيد.
زي الرشح وزي الإنفلونزا نفس العملية كلها فيروسات، فالبرد والرطوبة والابتعاد عن الهيجين عن الاهتمام البيئي ممكن يزيد فوعة الفيروس حتما.
إذن ممكن نذكر المستمعات والمستمعين عن أعراض الفيروس كورونا، كيف ممكن نشك أنه هذا شخص، ومتى يجب أن يلجأ إلى الطبيب، وهل ينصح طبعا أن يذهب إلى الطبيب دكتور وحيد؟
نعم نعم، هذا سؤال كتير مهم لعدة أسباب. أولا الأعراض غير سبيسيفيك، ما هي يعني شلون بدي أقول بالعربي، إنه خاصة بالفيروس كوفيد 19 كورونا، ما في شيء خاص، لكن زي الرشح وزي الانفلونزا ممكن يعمل حمى، ارتفاع درجة الحرارة، ممكن يعمل سعال، ممكن يعمل عطاس، ممكن يعمل تعب وإرهاق، آلام مفاصل، آلام عضلات، الرشح، ألم الحلق، حتى إسهال وإقياء. وممكن هلا عم نلاحظ كمان خفة حاسة الذوق والشم، ممكن تكون أول إصابة بتأتي. فيما بعد ممكن هالأعراض هاي تكون خفيفة وتبدأ تدريجيا أول يومين ثلاثة، باليوم الرابع خامس ممكن تتطور وتصير في صعوبة بالتنفس. هالمرضى هدول الأولانيين قبل صعوبة التنفس لازم ما يروحوا على المشفى، لازم يضلوا بالبيت، لازم يعملوا وقاية، بياخدوا شوية سيتامول شوية دوليبران وبيضلوا قاعدين وبيبتعدوا عن الناس اللي بيحبوهم وعن بقية الناس، يعني عزل، وبيحطوا ماسك قناع وبيضلوا بهالحالة هاي لمدة 14 يوم. إذا خلال هالفترة هاي ما ظهرت صعوبة التنفس وما تفاقمت الأعراض فالحمد لله، بصيروا إيمينيزي، بصير عندهم مناعة وانتهت الأمور. لكن مثل ما قلنا في 20% حيتطوروا نظرا لظروفهم الشخصية والمرضية، فممكن يعملوا صعوبة بالتنفس وتتطور الحالة لذات رئة وتتطور الحالة أكثر لفشل قلبي وكلوي وكبدي، ويروحوا على العناية المشددة ويبدهم بقى ممكن ينحطوا على الجهاز التنفسي إلى آخره. وهون الوفيات تقريبا نص المرضى اللي بيوصلوا على العناية المشددة ممكن يتوفوا. لذلك يعني أنا نصيحتي الآن إنه كل اللي عندهم قريب بين قوسين أو رشح أو زكام أو إلى آخره يعتبروا كورونا، ويعملوا وقاية ويعملوا عزل ويراقبوا نفسهم طبعا، وما ياخدوا أي شيء تاني، لا أنتيبيوتيك ولا كورتيزون ولا أنتي أنفلاماتوار زي الفولتارين والبروفينيد، وبس يخفضوا حرارتهم ويرتاحوا ويأكلوا كويس. ممكن يشربوا سوائل حارة، ممكن يأكلوا خضار فواكه إلى آخره.
ما المقصود بسوائل؟ ماذا تقصد حضرتك بسوائل حارة دكتور؟
يعني الفيروس هي كلها طبعا اجتهادات الواقع، ما في دراسات طبية واضحة، لكن يقال انه بيبقى بالحلق فترة الحضانة الاولى لبين ما ينزل للطرق التنفسية السفلى. لذلك يعني بقاء بالحلق ممكن بالحالة هي اذا اخذت انا اشربة سخنة انه تحسن الوضع العام بالحلق. لكن ما في أشياء يعني مضبوطة 100%، بناء على تطورات المرض ممكن ننصح بأنه الإنسان يدفي نفسه ويأكل كويس، يأخذ فيتامين سي، يأخذ فيتامين دي، يأكل حمضيات، يأكل فواكه، بحيث أنه مناعته تكون كويسة. ومحليا إذا أخذ أشربة فيها يعني الحرارة ممكن أنه تساعد على تخطي المرحلة الأولى.
يعني نتفادى الجلاس اللي بواسون
الحش. طبعا كل شيء بارد هذا لا مثل ما أنا.
السكريات أيضا.
كل شيء رطوبة. السكريات هذا قولا واحدا يعني معروف الآن بشكل عام بفيروس أو بدون فيروس السكريات سريات الامتصاص والكنافة والهريسة وكذا كله هذا مو كويس للجسم وبينزل المناعة وخاصة عند الأطفال.
نعم. إذا لننتبه خاصة وإحنا في مرحلة عزل صحي أنه كثير من الأهل يلجؤون إلى شراء هذه هذا الأكل اللي فيه كثير سكر، ننتبه إذن حتى نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا.
يجب تفادي السكريات ونحن نصر على الفواكه وشوية لحوم طبعا والخضار.
نعم. إذن دكتور سمعنا مؤخرا عن دواء لمرض أو لفيروس كورونا، هل هذا الدواء أثبت جدارته أم ما زالت هناك جدل حول طبعا استعمال هذا الدواء في فرنسا؟
نعم، هاي طبعا ناحية مهمة. الواقع لحد الآن ما في دواء، هو بشكل عام الفيروسات ما إلها أدوية زي الجراثيم. الجراثيم هلأ بنعرفها وصنفناها كلها وصنفنا الأنتيبيوتيك اللي بيناسبها، لكن الفيروسات إلها طبيعة خاصة وبطبيعة تركيبها ما بتتأثر بالأنتيبيوتيك، لذلك لا نأخذ أنتيبيوتيك أولا دغري بالحالات البسيطة طبعا. بعدين لما المرض يتقدم ونوصل لذات الرئة هون يختلف الموضوع شوي. نحن عنا تجربة الواقع بال2002 و2013 مع الكورونات، واستعملنا أدوية فيروسات الإيبولا بزمانها وفيروسات السيدا لمعالجة الكورونات، واستعملنا أيضا أدوية الملاريا الباليديسم اللي هو هلأ ماخد يعني فوعة كبيرة بالبلد وبالعالم كله، انه يا جماعة عنا هالدواء هذا وتبين انه بالمخابر بيقتل فيروس الكورونا، ليش ما عم نستعمله؟ استعملناه طبعا بتجارب سريرية محدودة بالصين وهون بفرنسا بأوروبا بأمريكا، وعطى نتائج كويسة. الواقع يعني في تحفظ شوي لانه آثاره الجانبية كبيرة، يعني طبعا بنسميه ادروكسي كلوروكين او له اسماء بليكينيل او غير اسماء، هو اللي هو الكينين بالاساس، فمتحفظ عليه لانه في له اعراض ثانويه كبيره عينيه وقلبيه وهضميه وجلديه وكلويه وكبديه الى اخره. لكن نحن انا كطبيب عنايه كنت استعمله الواقع ضد الملاريا بالعنايه المشدده عند مرضى كثير خطيرين، وتوصلنا لشفاء، فلذلك موجود هلا، لكن نحن بحالة جائحة، وأظن إنه الدواء سيأخذ مفعوله فيما بعد وسيكون هو الدواء الأول. لذلك الآن في أوروبا عملوا تجارب، بلشوا الواقع تجارب على أدوية الفيروسات الأخرى، الأمراض الأخرى زي أدوية زي الأدوية ضد الفيروس السيدا والإيبولا والملاريا، هلا دخلوا كمان وعم يشتغلوا، لكن هذا بده وقت. انا الطنطا يعني الان دخلت بروتوكولات وحطوا فيها العلاج بالانتيبيوتيك العادي وبالكلوروكين بالإدروكسيكلوروكين اللي هو مرض
ملاريا،
دواء الملاريا، والان موجود هذا وعم نعطيه لبعض المرضى لكن بحالات معينه. حتى بالصين يعني عملوا دراسات شوي، والدراسات القديمة اللي عملناها في ناس قالوا لا، حتى ممكن زي بالملاريا بنعطيه مشان تفادي الملاريا، ممكن حتى نعطيه بالفيروسات مشان تفادي الفيروسات. فكلها الآن تساؤلات ولا شيء أكيد 100%، لكن الأيام القادمة أكيد حتحمل أشياء إيجابية إن شاء الله.
الأكيد دكتور الوقاية خير من العلاج، والالتزام بالبيت واحترام خطوات النظافة هو الأهم في هذه المرحلة.
ما في شك. كلمة بجوز على اللقاح برضو، اللقاح لحد الآن ما طلع، طبعا اللقاح بياخذ وقت لحتى يطلع، بده دراسه بالمخبر وبده دراسه على الحيوانات ودراسه على الانسان، وصلنا الان لدراسه على الانسان وهي خطوه كبيره كثير. فطبعا اللقاح هو فيروس نفسه، بس يعني بنقص من خطورته، بنقص من فوعته، وبيصير شبه ميت، وممكن نعطيه بيعمل مضادات بالجسم وبيفيد ساعتها بحصانة ضد الفيروس، لذلك بقوي المناعة، والمناعة هاي تقتل الفيروس لما يجي، علشان المناعية تقتل الفيروس لما يجي على الجسم. الواقع انه الان وصلنا بمرحلة التجربة على المتطوعين، والمفروض خلال شهرين ثلاثة نشوف نتيجة التجربة، وأكيد يعني خلال 4 إلى 6 شهور اللقاح ممكن يكون موجود بيناتنا.
شكرا كثير دكتور وحيد عارف أحمد، أخصائي في أمراض الصدر والعناية المركزة، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى أخباجون بالكاتروفانونز. خلي لك كلمة أخيرة للمستمعين.
الله يبارك فيك. نعم،
إذن كلمة تكون صحتك الأخيرة لمستمعي إذاعة الشرق.
يعني بحب أقول كافة المستمعين، مثل ما قلت حضرتك الوقاية والعزل، لكن لا تأخذوا في أشياء كثيرة على الأنترنت ما هي صحيحة وما هي مزبوطة. انتبهوا وين تروحوا على مصادر موثوقة وتأخذوا منها الأشياء اللي ممكن تفيدكم وتحميكم. 1 2 انتبهوا على للعناية بالأكل والشرب مزبوط، ولا تأخذوا أدوية الأنتيبيوتيك وأدوية الروماتيزم اللي هي الفولترين والبروفيد الأنتي انفلاماتوار نستوريديان إلا للضرورة القصوى وبمساعدة الطبيب. إذا في عندكم أعراض بسيطة خليكم بالبيت، لا تزعجوا الطبيب يلي هو مشغول كتير هلأ، وانتوا بتعرضوا نفسكم للعدوى إذا رحتوا على المشفى أو على الإسعاف. لكن راقبوا نفسكم، إذا تفاقمت الأحوال اتصلوا فورا بالطبيب تبعكم، واتصلوا برقم 15 اللي هو السامي الإسعاف السريع، واشرحوا وضعكم، ممكن هم يجي ياخذوكم ويدلوكم على المكان اللي تروحوا عليه. نتمنى للجميع شفاء ووضع جيد ان شاء الله ينتهي بسرعه.
شكرا دكتور وحيد عارف احمد الاخصائي في امراض الصدر والعنايه المركزه، رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى اخباجون، شكرا جزيلا.
الله يبارك فيكم، مع السلامه.
مع السلامه.